بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج التشيع تحت المجهر مع آثار الاعتقاد بعقيدة البداء ضمن سلسلة عقيدة البداء الشيعية، وذلك مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصاوي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
حياكم الله أخي طارق، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
الله يحييك. في الحقيقة موضوع البداء ربما يكون هناك يعني من المسلمين لا يعلم أصلا ما هو البداء وما أثر الاعتقاد بهذه العقيدة. قدمنا في حلقات سابقة، اسمح لي ألخص للجمهور، موضوع البداء، تعريف البداء اللغوي وأيضا الاصطلاحي، وكيف يعني قال يعني كيف أن الشيعة وقعوا في هذه العقيدة الكفرية وقالوا بالبداء على الله عز وجل. والبداء هو أن يبدو لله ما كان خافيا، باختصار شديد أن يبدو لله ما كان خافيا، وكيف حاولوا الفكاك من هذا المعنى الكفري لكنهم لم يستطيعوا. طبعا قدمنا في أثناء هذه السلسلة يعني روايات شيعية عديدة جدا في عقيدة البداء، واليوم نحن مع آثار الاعتقاد بعقيدة البداء. تفضل الفضيل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام الكثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة طوال الحلقات الماضية نحن نبحث هل قال أحد من المسلمين غير الشيعة الاثنى عشرية أن الله يبدو له شيئا غير ما كان يعلمه وما كان يريده وغير ما كتبه سبحانه وتعالى؟ لم نجد أحدا من المسلمين قال ذلك. وأن هذه عقيدة تفرد بها الشيعة الاثنى عشرية دون بقية المسلمين، وهي عقيدة كفرية تنقل الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر خارج دائرة الإسلام. لأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتهم ربه سبحانه وتعالى أن الله يبدو له شيئا لم يكن يعلمه، لم يكن يعرفه سبحانه وتعالى، على حسب الرواية الشيعية يعني أنه قال ما لم يكن يعرف له. أما نحن لا نصف الله بالمعرفة لأن المعرفة غير العلم. هذه الرواية الشيعية أقصد. إذن سيتصل شيعي وغير شيعي ويدندن على رواية نحن بينا أنها ضعيفة عندنا أهل السنة، ورواية أخطأ فيها الراوي، سيقول عندكم في البخاري رواية فيها أن الله بدا له، مع أننا نبهنا على أن هذه الرواية أخطأ فيها الراوي. ولا يوجد عند المسلمين رواية يعتقدون صحتها ويقولون بمدلولها أن الله يبدو له شيء، هذا لا يمكن أبدا على الإطلاق.
والصحيح أنه أراد
ولهذا أنا يعني أتيت بتخطيط حتى يتضح للمشاهد الكريم ويكون على دراية بالموضوع. مثلا هنا الرواة عندنا راوي اسمه عمرو بن عاصم عن همام، ثم الحديث إلى آخره بلفظة أراد الله، وهذا في البخاري. وشيبان بن فروخ عن همام، هذا في مسلم، بلفظة أراد الله. إذن هذان راويان رويا الحديث عن همام إلى آخره بلفظة أراد الله. وعبد الله ابن رجاء عن همام بلفظة بدا لله. هذا الراوي تفرد في البخاري فقط، تفرد بهذه الرواية، وقد حكم العلماء على أنه أخطأ. إذن اتفق البخاري ومسلم على أنه أراد الله وليست بلفظة بدا لله. ونص العلماء على أن هذا الراوي وهو عبد الله بن رجاء قالوا كثير التصحيح كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. قال يحيى بن معين عن هذا الرجل عبد الله بن رجاء الذي وهذا الذي تفرد بهذه الرواية كثير التصحيح، يعني يصحف يخطأ في الألفاظ. وعمر بن علي يقول عن هذا الراوي كثير الغلط والتصحيح. إذن هذا الراوي انفرد بهذه الرواية في البخاري بهذه اللفظة، هذه اللفظة خطأ، أخطأ فيها. وقد نص على ذلك العلماء على أن هذا الراوي أخطأ في تلك اللفظة، من ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في فتح الباري نص على ذلك. فيأتي شيعي ويتصل ويكرر ويبدأ ويعيد ويقول عندكم في البخاري، مع أن علماءنا نصوا على أن هذه اللفظة خطأ من الراوي وأخطأ فيها. هذا كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو شارح البخاري. وهو الذي شرح البخاري. ماذا يقول؟ يقول هنا، انظر كتاب فتح الباري شرح البخاري الجزء السادس، يقول وهو يتكلم عن هذه الرواية الأقرع والأبرص والأعمى، قال وقد خرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظة أراد الله أن يبتليهم، فلعل التغيير فيه من الرواة. لعل التغيير
من الرواة
مع أن في الرواية أيضا نظر، لأنه لم يزل مريدا، والمعنى أظهر الله ذلك. وقال صاحب المطلع ضبطناه في مقتل شيوخنا بالهمز، أي ابتدأ الله أن يبتلوا. قال ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خطأ، انتهى. وسبق إلى التخطئ أيضا الخطابي، خطأ هذا الكلام. قالوا ما يصلح هذا الراوي، هذا الراوي أخطأ،
وهو يعني معروف عنه أنه هو اشتهر بالتصحيح.
بالتصحيح إذا هذا الراوي اشتهر بالتصحيح، فلا داعي لأن يأتي رجل شيعي ويقول يوجد عندكم أبدا بينا. وأما في رواية في مسند الإمام أحمد فهي ضعيفة، وضعفها محققو المسند، وضعف الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن نحن نجزم بكل ثقة أنه لا يوجد رواية صحيحة عند أهل السنة تدل على إثبات البعث لله، فهل الشيعة سيقولون مثلنا؟ هل سينكرون تلك الروايات عندهم ويقولون نحن لا نؤمن بصحة هذه الروايات؟ أنا أقول أنا أنكر وأكذب ولا أعترف بأي رواية تثبت البدل لله. وأنت؟
وأنا كذلك طبعا، المفروض كل
كل مسلم يعني. طيب هل الشيعة سيقولون ذلك؟ بل يستميتون في الدفاع عن هذه الروايات والدفاع عنها وتأليف الكتب، حتى يؤلفون كتبا. انظر إلى هذا الكتاب وهو لكمال الحيدري، ماذا يقول كمال الحيدري؟ يقول أنا سأعطيك عنوان الكتاب بس، بمجرد إعلان الكتاب وعنوانه، البدء هذا مفاهيم قرآنية عقائدية أخلاقية رقم 3، البدء وكيفية وقوعه في العلم الإلهي. المرجع الديني السيد كمال الحيدري، يكفينا العنوان
وكيفية وقوعه في العلم الإلهي.
العلم الإلهي
إذن البدء لله وليس للبشر ولا للملائكة،
البدء في علم الله. لما نتكلم عن البدء ليس
الخطاب باين من عنوان،
خلاص هذا عنوان الكتاب، البدء وكيفية وقوعه في العلم الإلهي. يا جماعة نحن لما نتكلم عن البداء، الشيعة يؤمنون أن الله يبدو في علمه، أي أنه يعلم شيئا لم يكن يعلمه. هذا ما نتكلم نحن عنه، وهذا أساس الخلاف بيننا وبين الشيعة.
إذا المسألة ودي أخطر المسائل يعني.
أخطر المسائل
عندما يعتقد الإنسان أن الله يبدو له في علمه، هذه عقيدة ضد التوحيد وضد معرفة أسماء الله وصفاته بالمرة.
قد يأتي شيء يقول لك لا بدأ للخلق. طيب هذا العنوان
لا، ما هنا ما يضعش، ما أقول لك هم حاولوا
أي
حوله
يعني هو إذا قال شيعي، نحن الآن نرتب قواعد. القاعدة الأولى، إذا قال الشيعي البدا هو للخلق وليس لله، قلنا إذا نحذفوا من كتب العقائد عندكم أن من عقائدكم إثبات البدا لله،
لأن ده طبيعي يعني،
خلاص يبدو للخلق يعني. إذا هذه القاعدة الأولى، لو قال قائل البدا للخلق إذا ليس خلاف بيننا وبينكم، كل الخلق يبدو لهم. إذن هنا الإشكال بيننا وبينهم أنهم يصرون على إثبات البدا لله سبحانه وتعالى. وهناك آثار على البدا، نحن ممكن أن نلخص آثار العقيدة، حتى عقيدة الشيعة تخلخلت بسبب البدا. عقائد الشيعة وخصوصا بما يتعلق بالإمامة. نحن نأتي ونفصل هذه المسألة تفصيلا دقيقا، وسنبدأ بها قبل الكلام عن الرسل وعلى القضاء والقدر والإيمان بالله، لأن الإمامة عندهم أهم من الإيمان بالله.
عندهم فعلا
يتكلمون فيه. وهل تورطنا في قضية البدء إلا بسبب الإمامة؟ تورطنا في قضية البدء يعني العقيدة الشيعية أقصد، إلا بسبب الإمامة. الآن لما يأتي الشيعة فيعرفون البدء، وأنا سأتي الآن بتعريف البدء عند الشيعة، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الكتاب التفسير العياشي صفحة 231. طيب أليست هذه الآية الكريمة مما يستدل بها الشيعة على إثبات البدء لله سبحانه وتعالى؟
بالفعل،
أن الله يبدو له شيئا. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب 231 المجلد الثاني، انظر معي
تفسير العياشي.
تفسير العياشي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال هل يثبت إلا ما لم يكن، وهل يمحو إلا ما كان؟ ثبت القاعدة هذه عندك،
هل يثبت إلا ما لم يكن
وهل يمحو إلا ما كان، ماذا نريد من هذا؟ طيب تعال معنا نطبق هذه القاعدة والاستدلال على إمامة موسى إسماعيل بن جعفر. والذي هو موسى بن جعفر، هل موسى بن جعفر وإسماعيل بن جعفر حصل فيهما البدء؟ طيب الآن
يعني برواية جعفر الصادق
بدأ لله في شأنه، وسنقرأ الرواية. الآن نأتي نرسم رسما هذا الرسم، وهو عندنا إسماعيل ابن جعفر وعندنا موسى ابن جعفر. طبق الرواية ما معنى؟ يعني بدأ لله أن يغير من إسماعيل بن جعفر إلى موسى بن جعفر. معناه أن إسماعيل بن جعفر كان ثابت أنه الإمام، وموسى بن جعفر لم يكن هو الإمام. إذن ماذا حصل البدء؟ تعريف البدء يمحو الله.
هو باعتراف قال وهل يمحو إلا ما كان؟
ما الذي محاه؟
وهل يعني يثبت إلا ما لم يكن؟
جميل جدا. الآن البدء صورة عند الشيعة ويستدلون يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نأتي نطبق استدلالهم بهذه الآية على البدء على هذه الصورة. إذا إسماعيل بن جعفر كان هو الإمام، وموسى بن جعفر لم يكن هو الإمام. فمحى الله موسى إسماعيل بن جعفر من الإمامة وأثبت موسى بن جعفر. بنص الرواية ماذا تقول الرواية؟ هل يمحو الله إلا ما كان ثابتا؟ إذا إسماعيل بن جعفر كان ثابتا عندهم فمحاه الله. وموسى بن جعفر لم يكن ثابتا فأثبته الله. هذا هو مفهوم ولا ليس هو المفهوم؟ إذا ماذا يدل هذا؟
يدل هذا والعياذ بالله أن ربنا غير رأيه، كما يقال يعني بنبسط التعبير، يعني بعد ما كان إسماعيل غير رأيه لا خلاه موسى بن جعفر.
فيه ضرر حتى على الشيعة في مسألة الإمامة. على أن إسماعيل بن جعفر كان هو المنصوص عليه، وثم حصل محو وإزالة من إسماعيل بن جعفر إلى موسى بن جعفر. إذا النص بالقائمة أن هناك قائمة بأسماء الأئمة
ده كذب طبعا،
غير صحيح. وأخطر من ذلك
على فكرة هو حتى الخوئي وجهوه يعني بالموضوع ده وتهرب منه. الخوئي زعيم الحوزة العلمية وجهوه بأسئلة من هذا النوع فتهرب منها. يعني ما كانش موضوع البداء، كان الموضوع يقول لك ان هشام بن سالم في الكاف يقول رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري الى اين نتوجه، فقالوا له كيف هذا يعني وفي حديث لتعيين الائمه باسمائهم، فقال لا هي الاخبار جاءت بالائمه الاثني عشر بعددهم متواتره لكن بتعيينهم اخبار احاد.
لو سالنا سؤال هشام بن الحكم، هشام بن سالم، زرارة بن عيان، هؤلاء الذين معهم مشكله في الامامه هل هم رواه احاديث السلسله ام لا؟
نعم.
لو فتشنا في أحاديث السلسلة تجد أن أحاديث السلسلة مروية من طريقهم.
نعم.
هم رواتها. فكيف يروون الأحاديث ثم في الواقع؟
وهم نفسهم يجهلون
بالإمام. نأتي إلى رواية في كتاب بصائر الدرجة للصفار صفحة 515. نأتي إلى هذه الرواية العجيبة في مسألة البدء أو مسألة الإمامة. بصائر الدرجة للصفار أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سنة 290. انظر إلى هذه الرواية، يقول عن أبي عبد الله يعني جعفر الصادق قال سألته وطلبت ونصبت إليه أن يجعل هذا الأمر لإسماعيل فأبى الله إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى. يقول على أن جعفر الصادق كان يدعو الله ويبتهل إليه بالدعاء ويقول يا الله اجعل إسماعيل ابن إمام. لما يبادر جعفر الصادق بأن يسأل الإمامة لابنه إسماعيل ماذا يعني موقف جعفر الصادق؟
يعني أولا ما فيش نص بالأئمة أنه لا يعلم الإمام أصلا، يعني جعفر نفسه لا يعلم من الإمام.
فأبى الله، رفض الله إلا أن يكون الإمام من؟
موسى.
موسى. إذا معناه أن جعفر الصادق كان يريد تحويل الإمامة إلى إسماعيل.
إلى إسماعيل.
وأما رواية الغيبة للطوسي فإنها فيها نص على أنه نص على الإمامة لإسماعيل، نص عليه. إذن عندنا أشياء كثيرة جدا، منها أنه كان هو الإمام فتم التحويل، منها أنه كان يدعو الله أن يجعله إمام فما وفق لذلك. إذن هذه الرواية التي في كتاب الغيبة للطوسي، كتاب الغيبة للطوسي قرأناها لكن لأنها متعلقة بالأثر على الإمامة. تقول الرواية قول نعم يا أبا هاشم بدأ لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا موسى كما بدا له في إسماعيل بعدما دل عليه أبو عبد الله ونصبه. إذن هذه رواية تدل
بعدما دل عليه أبو عبد الله،
دل عليه أبو عبد الله ونصبه، كان قد نصبه وعلم الناس أن هذا هو الإمام،
أن الإمام هو إسماعيل.
إذن هذه أثر البدء على الإمامة. على أن الإمامة يتغير من إمام إلى إمام ثاني.
فالآن يعني يأتي إنسان يقول لك إذن جعفر الصادق لا يعلم الغيب، بل لا يعلم العلم اللدني ولا أي نوع من العلم اختص بالأئمة، هكذا إنسان عادي يقول لك لا هو يعلم، بس اللي غير مين؟
ليس
يعني بدل أن يتهم جعفر بالجهل يعني
يتهم الله بأنه هو الذي غير.
يتهم الله بأنه وإيه دي المصيبة الكبيرة.
ليست مسألة الإمامة من الغيب لأنهم يعتبرون أنك كما في رواية في الكافي لو دخلت المدينة وسألت أي واحد في الشارع وقل له من الإمام سيقول لك فلان. إذا مسألة الإمامة ما ليست من مسائل الغيب حتى نقول جعفر.
مسائل نستطيع أن نقول
متواترة عند الشيعة
متواترة ويقولون معينين بأسمهم، لكن هم يقولون أن الإمام عنده علم لدني.
نعم.
يعني علم من قبل الله عز وجل، فإذا كان هو علمه من قبل الله عز وجل هيكون علم هنا خطأ. علمه بأن إسماعيل هو الإمام هذا علم خطأ. إذا هنا الخطأ عند مين؟ هل هو عند جعفر؟
برأوا جعفر الصالح. أيوة. واتخذ الله سبحانه وتعالى. طيب تعال معنا إلى رواية ثالثة، ولهذه الروايات الشيعية في المسألة هذه أصل بدأ رواية متضاربة، وفي قضية إسماعيل بن جعفر بحد ذاتها متضاربة أكثر. هذا كتاب اسمه الاعتقاد والمزار للمفيد في ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد الخامس. انظر إلى هذه الرواية، قال: وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق عليه السلام، فروي عنه أنه قال: كان القتل قد كتب على إسماعيل مرتين، فسألت الله في دفعه عنه فدفعه. كان القتل قد كتب، كيف يكتب على إنسان قتله منصوص أنه إمام؟ لكن جعفر الصادق حاول مرتين أن يسأل الله أن يدفع عنه القتل مرتين فدفع عنه. والرواية الثالثة تقول على أنه اخترمه قبلي ليعلم أنه ليس الإمام. اخترمه قبلي ليسأل. إذن هنا أثر البدء على
بمعنى يعني الرواية اخترمه إيه؟
اخترمه أي أماته. اخترمه بمعنى أماته
قبلي. اخترمه قبلي
اي مات قبل جعفر الصادق.
نعم.
يعني أماته الله قبلي ليعلم أو ليعلم الناس أنه ليس الإمام. إذا الرواية تقول أنه كان نص على أنه إمام. ورواية تقول على أنه دعا الله أن يجعله إمام، ورواية تقول لا دعا الله أنه لا يقتل وقد كان كتب عليه القتل مرتين. وفي رواية تقول أنه يعني اخترمه قبلي أي أن الله تعمد يعني أن يتوفى إسماعيل بن جعفر قبل جعفر الصادق ليعلم الناس أنه ليس هو الإمام. نأتي الآن إلى أثر الإمامة على مسألة الرسل، على مسألة الرسل، وهذه قضية خطيرة جدا.
أثر البداء، أثر القول بالبداء،
أثر القول بالبداء لأنه هو متولد عن الإمامة.
صحيح.
أثر القول بالبداء على مسألة الإيمان بالرسل. في عندنا رواية نبدأ بها قبل أن نتكلم على مسألة الإيمان أثر أو أثر البدء على الإيمان بالرسل. في رواية مهمة سنقول ثبتها مثل ما ثبتنا الرواية الأولى في كتاب الكافي صفحة 147. هذه الرواية نحتاج إلى تثبيتها لأننا سنحتاجها بعد قليل. يقول تقول الرواية هذا في كتاب الكافي المجلد الأول، تقول: سمعت أبا جعفر يقول: العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله. من هنا وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. إيش القاعدة؟ أن أي خبر يبلغ الله به رسله وملائكته فإنه لا يكون كذبا ولا يأتي البدا فيه. ليش لا يأتي البدا فيه؟ لأنه يترتب على ذلك
تكذيب الملائكة،
تكذيب الله هذا أولا، وتكذيب الملائكة وتكذيب الرسل. قال لا، قال: فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وأيضا في كتاب التوحيد للصدوق فيه نص على أنه لابد أن يكون، يعني لابد أن يكون ذلك. نأتي الآن إلى رواية أخرى في كتاب التوحيد للصدوق أو في كتاب الكافي صفحة 148. تقول الرواية: على أن الله علم النبي ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني النبي علمه الله.
نعم.
يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أخبر محمدا بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله بأمور واستثنى شيئا عنده. نأتي الآن إلى الأثر، ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ الأثر الأول من الآثار المترتبة بالقول بالبدء على الأنبياء، على أن النبي لا يتأهل ولا يعطى ولا ينصب لمرتبة النبوة إلا إذا أقر بالبدء. إذا لم يقر لله بالبداء ما يصلح يكون نبي.
نعم.
ليش يعني وصلنا إلى حد أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الأنبياء أن يقروا له بالبداء الذي هو الجهل والعياذ بالله؟ يقول هنا في كتاب الكافي صفحة 148، يقول هنا: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال بالبداء. هذه أول شيء. إذن الأنبياء أول شيء جناية على الأنبياء،
على الأنبياء اتهموهم
أنهم لم يتأهلوا لمرتبة النبوة إلا بعد أن أقروا لله
بالبداء.
وقالت الرواية التي بعدها: سمعت الرضا يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. إذن هذا أول أثر، أن القول بالبداء هو شرط لنبوة النبي. شرط لنبوة النبي. أيضا من أثار القول بالبدء على الأنبياء على أنهم اتهموا الأنبياء على أنهم لا يثقون بوعد الله لاحتمال البدء في أخباره.
نعم.
وهذا كتاب الكافي المجلد الخامس فيه النص الآتي صفحة 546. قالت الرواية، رواية طويلة وفيها أن جبرائيل نزل إلى لوط لينجيه من قومه.
نعم.
فقال له جبرائيل: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فأخذ كفا من بطحة فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فعمي أهل المدينة كلهم وقال لهم لوط: يا رسل ربي، فما أمركم ربي فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحر. قال: فلي إليكم حاجة. يعني لوط يطلب من الملائكة حاجة، أنا عندي لكم طلب. قالوا: وما حاجتك؟ قال: تأخذونهم الساعة، إني أخاف أن يبدو لربي فيهم. إيش النتيجة؟
النتيجة هنا أن لوط عليه السلام
لم يثق،
اتهموه
لم يثق بخبر الله ولا بوعد الله. قالوا له أن الله سيعاقب القوم في السحر. قال: لا، أنا أخاف أن الله يغير يبدو له، أريد الآن تعذبهم. أعوذ بالله من هذه الحقيقة التي تجعل أنبياء الله لا يثقون بوعد الله.
يعني بناء على إيمانه بالبداء،
على إيمانه.
لماذا لم يصل بوعد الله؟ أنا فقط أنا أريد أوضحها للناس يعني.
نعم تفضل.
لماذا لم يصل يعني لوط بزعمهم بوعد الله؟ لأنه يؤمن بالبداء، خايف ربنا يغير رأيه، بمعنى يعني أصح، بمعنى أبسط يعني.
صحيح.
خايف ربنا يغير رأيه، ده فعايزها دلوقتي حتى يضمن يعني، عايز يعني أن يكون الحدث الآن.
صحيح. أيضا تعريض الأنبياء إلى أن يكذبهم قومهم، يعني الله يخبر الأنبياء بخبر ثم يجي الواقع خلاف الخبر. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك على أن الأنبياء يكذبهم قومهم. من المتسبب في ذلك؟
العقيدة دي،
العقيدة. قالوا أن الله يبدو له، الله سبحانه وتعالى غير،
بدا
له فغير. وهذا في كتاب الكافي. طيب، هذا كتاب الفروع من الكافي الجزء الرابع. تقول الرواية التي معنا عن أبي عبد الله قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، يعني الموت دعا على النبي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليك. فقال أصحابه: إنما سلم عليك بالموت. قال: الموت عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذا رددت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فقتل فيقتله. الآن خبر ولا ما هو خبر؟
خبر،
يعني النبي أخبر أن هذا اليهودي
سيقتله أسود،
أسود يعني ثعبان أسود أو شيء من هذا. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ضعه. فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عض على عود. فقال: يا يهودي، ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بها دفع الله عنه، وقال: إن الصدقة تدفع مية السوء على الإنسان. الشاهد معنا
أنه خبر النبي يكذب كده،
أن النبي قال: هذا اليهودي سيموت اليوم.
لم يموت.
قال: فيقتله. قال: إن هذا اليهودي يعض أسود في قفا فيقتله. طيب، من أخبر النبي؟ سؤال، من الذي أخبر النبي بذلك؟
الوحي
جاء من عند الله.
نعم.
طيب، هذا اليهودي مات؟ لم يموت.
لم يموت.
طيب، ما السبب في ذلك؟
البداء.
البداء، بدأ لله سبحانه وتعالى.
إذن البداء يعني معناه أنه ممكن أخبار الرسل غير موثوق فيها،
غير موثوق فيها. بمعنى أنه يعرض الأنبياء إلى أن قومهم يكذبوهم. وكذلك رواية أخرى، في رواية أخرى عن نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه السلام، كذا كتاب في كتاب الأمالي للصدوق، كتاب الأمالي للصدوق، هذه الرواية كتاب الأمالي للصدوق، تقول الرواية إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين فقال ما لهؤلاء، قيل يا روح الله إن فلان بنت فلان تهدى إلى فلان بن فلان، يعني عروسة في ليلة هذه، قال يجلبون اليوم ويبكون غدا. تلاحظ معي الدقة، قال ويبكون
غدا،
ما معنى؟
يعني غدا
عروسة تموت،
نعم
يعني اليوم زواج وغدا
موت. بالضبط.
قال يجلبون اليوم يعني يفرحون اليوم ويرقصون أو يبتهجون،
يحتفلون اليوم وغدا أحزان،
التعبير الدقيق يحتفلون يجلبون اليوم ويبكون غدا. فقال قائل منهم ولما يا رسول الله، من هو الرسول؟
عيسى.
قال لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، ميتة في ليلتها هذه. قال فقال القائلون بمقالته صدق الله وصدق رسوله، وقال أهل النفاق ما أقرب غدا، فلما أصبحوا جاءوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء، فقالوا يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس أنها ميتة لم تمت. سبحان الله. فقال عيسى يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء.
فكيف يثقون بخبر النبي يعني
الآن لصالح من كانت الكفة، للمؤمنين أو للمنافقين؟
للمنافقين،
لصالح المنافقين،
حتى أنهم ذكروهم يعني.
هات الخبر الأول الذي هناك اللي قال فما أخبر به أنبياءه ورسله،
قال وهل يثبت إلا ما لم يكن، وقال وهل ينقل إلا ما كان،
الخبر الذي بعده قال فإنه لا يكذب نفسه ولا أنبياء ولا رسل.
نعم، هو لا يكذب نفسه الله عز وجل،
أيوة،
ولا يكذب أنبياءه ولا رسله.
لماذا؟
نعم، حتى لا يكذب.
أي نعم، لأنه قال
إذن أي شيء يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أو الملائكة، ولا ملائكة
إذا أخبر الملائكة بشيء
فهذا واقع.
نعم،
لا يتغير.
نعيد الرواية. يقول هنا فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون.
نعم،
ها الذي علمه
عيسى. أين هذا الكلام بقى؟
عيسى قال من عند نفسه ولا وحي؟
وحي.
طيب، لأنه هنا قال لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، أي لا يعرض نفسه أن يكذبه الناس.
نعم،
ولا ملائكته أن يكذبهم الناس ولا رسله،
حتى لأن في النهاية سيكذب الله.
أي نعم.
فإذا البداء هنا من آثار
من
تكذيب أثاري. الله يعني
تكذيب الله.
لا محالة.
إذا كان الخبر من عيسى، عيسى يعني يطلع عندهم غير موثوق.
بالضبط.
وإذا كان من عند الله كيف الله يخبر بشيء يأتي خلاف الواقع؟ أيضا قصة أخرى في كتاب الصدوق، كتاب التوحيد للصدوق، صفحة 485. طيب، يقول هنا ولقد أخبرني، قال الرضا ولقد أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى كذا وكذا، يعني أني سأتوفى في يوم كذا وكذا، فأتاه ذلك النبي فأخبره، فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير، فقال يا رب اجعلني حتى أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن ائتي فلان الملك فأعلمه أني قد أنسيت في أجله وزدت في عمره 15 سنة. فقال ذلك النبي يا ربي إنك لتعلم أني لم أكذب قط، فأوحى الله عز وجل إليه إنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك والله لا يسأل عما يفعل، مع أن الله أخبره أولا.
هذا يضرب بالقاعدة اللي هم حطوها بقى.
إذا الله قال إن الله عز وجل أوحى، يعني هنا النبي هذا ما قال هذا شيء من عند نفسه، إن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك. طيب هو من الآن المتكلم؟ الوحي جاء قال له قل له أنه سيموت إلى سنة كذا وكذا، هل الله أخبر بهذا عن علم؟ أو عن جهل والعياذ بالله؟ الله هو المتكلم وليس الملك نفسه، لو كان الملك يبدو له لو قلنا هذا النبي من الأنبياء من عند نفسه يبدو له، لكن الله
هو الذي أخبره،
هو الذي أخبر هذا النبي، قال له قل لفلان إني سأميته في يوم كذا وكذا.
وده من المفروض من المفترض أنه من العلم الذي لا يتغير بحسب القاعدة اللي هم وضعوها.
لا أبدا. قال هنا
أن العلم علمان، منهم الذي لا يتغير، هذا هو
إذا أبلغ أنبياء ورسل لا يمكن أن يكذب نفسه
بالضبط.
أيضا ومن الآثار أيضا الآثار على القضاء والقدر، هناك أثر على القضاء والقدر في مسألة البدء. نأتي بمثال ذلك، وهو مسألة مثال لإسماعيل بن جعفر، لأنه يمثل به في مثالين. المثال الأول إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر. الآن السؤال المهم جدا، طيب نفترض الآن عندنا افتراضا أن البدء ليس في مسألة الإمامة، الآن تكلمنا عنه في مسألة الإمامة، خلاص الآن نلغي مسألة الإمامة ونتكلم عن مسألة الموت، الموت والحياة. الآن السؤال، ما هو البدء اللي حصل في مسألة الموت أو في مسألة الإمامة؟
إسماعيل مات في حياة جعفر.
أيوة، ما نوع البدء هنا؟ أي بمعنى على أن إسماعيل بن جعفر كان المفروض أن يعيش إلى بعد جعفر الصادق، يعني هنا نقول إسماعيل وهنا جعفر وهنا بعد جعفر الصادق، هنا سيكون إسماعيل. فبدل الله بدل أن يعيش إسماعيل إلى بعد جعفر الصادق فغير وجعله يموت قبله. الآن مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، هل بمعنى أن الله قدم موته بدل الله أن يغير زمن الموت
بتقديم موته؟
تقديم موته. إذن هذا يضرب قضاء القدر والقدر.
نعم.
الآن لما نتكلم عن القضاء والقدر هنا شيء غريب جدا،
يعني بدا له في تغيير إمامة عن طريق تغيير موته،
تغيير زمن الموت،
زمن الموت.
يعني كان المفروض أن يكون
فماته قبل جعفر،
وإلى ما نوع البدل
لحياة جعفر؟
ما نوع البدل الآن؟ هل هو في الإمامة أو في الموت؟
في الاثنين.
فإن قالوا لا بدا للناس، قلنا الكلام عن البدا للناس ليس علاقة لنا به، الناس يبدو لهم ما يبدو لهم ليس لنا شغل به. الرواية تقول بدل الله، الرواية الشيعية تقول بدل الله. ولهذا
بدل الناس ما فيش فيه إشكال إلا في حالة واحدة، إذا كانوا الناس دول أنبياء ورسل وملائكة
وجاء الخبر،
وجاء الخبر عن الله عز وجل. ليس يعني باجتهادهم الشخصي، لكنهم يقولون حتى ما فيش اجتهاد شخصي، يقول لك الإمام معصوم من الخطأ والسهو والنسيان، يعني لا ينطق بأي شيء ولا يخطئ في اجتهاده. يعني حتى دي معصومين فيها. فبأي حال من الأحوال في بدء،
في بدء
في أي حال من الأحوال،
يعني إن قلنا إمامة في بدء، إن قلنا قضاء وقدر في بدء. الآن يقول عندنا رواية مهمة جدا، وهي مسألة في القضاء والقدر.
نعم، تسمح لي بس أخذ مداخلة.
تفضل.
معنا أحمد من الكويت. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس مؤمن يكره الموت. ما هو الشيء هذا الذي يتردد به الله تعالى ولا يعرف الصواب منه من الخطأ؟
من قال لا يعرف الصواب من الخطأ؟ هذا العبارة اللي انت ذكرتها في الآخر، هل هي في الحديث ولا من شأنك الخاص؟
إذن لماذا يتردد؟
لا أنا سألتك سؤال، العبارة اللي انت ذكرتها في الآخر لا تشرح بفهمك الخاص، اسأل السؤال.
أنت لحظة حبيبي، هذا الحديث الذي تقوله أنت ما علاقته بالبدء؟
البدء أنتم تدعون أننا شيعة أهل البيت عليهم السلام.
أيوه وصلنا الآن، قربنا. هات
وهذا عندكم موجود.
خلي عندنا الآن،
وإنما نقول بدأ لله، اسمح لي دقيقة، نقول بدأ لله يعني الله يظهر للناس كما بدأ لله أن تطلع الشمس من مغربها كما قال الإمام أحمد، والبدأ لله موجود في كتب الفريقين.
لحظة ممكن تعرف لي بدأ؟ لحظة اسمع،
لماذا يتردد؟
أنا أكتب معك على الصبورة. اسمع أنا أكتب معك على الصبورة، عرف لي البدأ عند الشيعة. يلا واحد، البدا عندكم ايش؟
تجيبني على تردد الله؟
اجيبني خلي التردد ليس وقته الان. لا لن اجيبك حتى نكون في مساله البدا نفسه. هل تقول ان الله سبحانه وتعالى يبدو له شيء لم يكن يعلمه؟
لا كلا.
طيب عرف البدا اذا.
البدا هو اظهار ما كان مخفيا على الناس.
لحظه انا ساكتب بعدك. لحظه شوي، خلي الى اخر البرنامج، واذا انقطع اتصلوا به.
ما اعرفش هم معاه تليفون ولا لا
يعني أصلاً. هو شوف
ما هي دي المشكله انه
اذا استطعتم تحاول تتصلوا به لاني اريده
اذا ما اعرفش الاخوه لو معاكم رقمه
ممكن تتصلون به لاني اريد واحد شيعي يعرف البدا انا ده. الان اليوم اريد شيعي يعرف البدا.
طيب انا اقول لك يعني حاجه بديله، هو لما يتصل المره القادمه هنخلي الاخوه يحتفظوا برقمي.
ايوه ليس موجود الان
لا ليس ما فيش اظهار في التليفون
نعم
وبعدين ممكن تديه ربع ساعة تناقشوا في الموضوع.
يا جماعة يا جماعة أي واحد شيعي يريد يتصل بنا نتصل به نحن.
مفيش مشكلة
مفيش مشكلة. نريد يعرف لنا البدا نحن الآن في دوامة.
نعم.
كتب الشيعة
الآن احنا ليس لنا مصلحة في اتهام الشيعة، إذا كنتم لا تؤمنون بعقيدة البدا فقولوا لنا نحن لا نؤمن بعقيدة البدا، لكن عرفوا عندنا أولا معنى البدا الاصطلاح عندهم كيف تفهموا. كيف تقول بالبداء على الله عز وجل؟ إن كنت تنكر قول أنا أنكر ما عندناش مشكلة.
وبعدين كما يقول عندنا كحلها يزيد يعميها.
يعميها.
يرتحل عميها. يستدل بالتردد على البداء. ويتهم الله سبحانه وتعالى بأنه.
لا شفت لما قال الحديث راح قال فهمه لزقه في الحديث.
من أجل إيش تبرير عقيدة البداء.
أيوة وهذا من أسوأ أنواع المغالطات.
سيجمعون الشيعة يعتقدون عقيدة وسيجمعون لها الروايات والأحاديث ويفسرونها على تنقيص الله.
عموما أحمد ده بيدخل بثلاثين ألف اسم، يعني يستقر على اسم واحد ويعطي الإخوة تليفونك والشيخ خالد الوصابي.
ما في عندنا
سوف يناقشك في مسألة البداء ولو حتى عايز من الوقت عشر دقائق. معنا سعد من الكويت.
السلام عليكم يا أبو علي.
عليكم السلام، أهلا بك. تفضل
أستاذ أبو علي الله يطول بعمرك، حبيت أسألك سؤال. يعني جعفر الصادق هل شقيق سيدنا الحسين وإلا
لا.
ولد سيدنا الحسين يعني هل
ابن محمد الباقر
ولد سيدنا الحسين كرم الله وجهه؟ وأخيرا تحية احترامنا وتقدير وأبعد الله عنا وعنكم كل مصروف.
نعم طيب قبل أن نأخذ التليفون، هو الحسين ابن علي ابنه علي بن زين العابدين، ابن علي اسمه محمد الباقر، جعفر الصادق ابن محمد الباقر رضي الله عنهم جميعا. معنا احمد من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
اريد ان اوضح للشيخ ان في خاصه في سكان المغرب العربي، المغرب العربي الكثير الكبير لا يعرفون قصه حادثه الجمل وحادثه الحرب بين علي. نريد نحن ان نفهم جيدا لكي لنا
ان شاء الله باذن الله.
نعم انا
ما يتعلق بشبهه الجمل والخلاف بين الذي جرى بين الصحابه يحتاجون توضيحها.
حاضر ماشي، دي ان شاء الله انه نخصص لها حلقه. نعم معنا سعد العمري من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بك. تفضل.
الله يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم الله حسيبكم من المجاهدين.
الله
الاسلام ان شاء الله. عندي ملاحظه للشيخ خالد.
تفضلك
الكريم. الله يجزيك فضلك ان شاء الله. حاليا مواصفات المهدي حسب اللي نشوفه ونسمعه انه المسيح الدجال، نبغى نتاكد برضو عشان يكون اطلاع
لل تقصد المهدي الذي يؤمن بالشيعه؟
تم
المهدي الذي يؤمن به الشيعة، ليس المهدي الذي يؤمن بالمسلمون.
ايوه المهدي المسرد.
اي هذا اعظم من الدجال، ليس الدجال فقط. جئت مره لاعمل مقارنه بين الدجال وبين مهدي الشيعة، فاتضح لي ان مهدي الشيعة عنده من الجرائم اكثر.
لانه لازم نطلع احنا كاهل السنه والجماعه
ويكون
عندنا معلومات كثيره. طيب معنا ناخذ اخذ اتصال ابو محمد من السعوديه. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
أبو محمد السوري.
أهلا بك، تفضل.
أولا أشكر قناة صفا وقناة وصال وشدا لما يقدمونه من خدمة للدين وفضح للشيعة. أستاذ محمد، مجازر رهيبة تحدث في سوريا، وهذه مجزرة في مدينة حمص راح ضحيتها 37 فرد. اسمعوا يا رؤساء الدول العربية ويا مشايخ الأزهر، أسرة في مدينة حمص تركت منازلها وذهبت إلى البساتين خوفا من الطيران الروسي والمدفعية الثقيلة للنظام. في البساتين موجود إيرانيون، ألقوا القبض عليهم، استطاعت امرأة منهم ان تهرب، وقالت هذه الامرأة انهم لا يتكلمون العربية وعلى رؤوسهم اشارات خضراء، بدأوا ضربا على رؤوس الرجال.
نعم.
ثم بدأوا بذبح الأطفال أمام أمهاتهم وآبائهم.
قاتلهم الله. نعم.
وبعد ذلك ذبحوا الرجال.
طيب أخونا أبو محمد، يعني طبعا موضوع اللي كان فيه موضوع مؤثر لا شك، ويجب أن يعني يعلم العالم أجمع ماذا يحدث لأهلنا في سوريا، لكن نظرا لديك الوقت يعني أستسمحك نكتفي بهذا، وطبعا رسالتك وصل الجميع، وصل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة والجماعة وأن ينصر مستضعفين في كل مكان. شيخنا لم يتبقى معنا إلا ربما دقيقة واحدة، نريد أن في هذه الدقيقة حلقة اليوم يعني ما يتعلق
آثار بآثار آثار كبيرة جدا
آثار اعتقاد بالبدع
على العقيدة الإسلامية لما اخترعه الشيعة من خرافة البدع ونسبها إلى الله عز وجل، فجعلوا أن الله يبدو له في علمه كما أشرنا في الكتاب، وعلى أن الأنبياء يخبرون بشيء غير خلاف الواقع ويعرضون أنفسهم لتكذيب الناس لهم، القضاء والقدر أن الله يقدر شيئا ثم يأتي بخلاف القدر الذي قدره، ثم ما يتعلق بالإمامة الشيعية أن البدع تعارض وتقاطع مع العقيدة الإمامة عند الشيعة فنسفها من القواعد، وعلى أن هناك ليس 12 إمام وإنما القضية راجعة إلى أنه مرة ينصب إمام ثم يمحو ويبدل إمام ثاني،
يعني الاعتقاد بالبداء أصلا عقيدة كفرية على هذا النحو.
نعم.
تخرج من الملة
من دين الإسلام.
بالإضافة لذلك هي تضرب الإمام ضربا.
نعم. لا يقول مسلم بعقيدة البداء، ولهذا يصر الشيعة على إثباتها مما يدل على أنهم يعني يصرون على العقيدة الكفرية والعياذ.
نعم. يعني أنا أريد أن أقول فقط يعني في نهاية الحلقة، نحن فتحنا الصلاة للشيعة والسنة، ونحن نرحب بالمشاركات الشيعية على أن تكون مشاركات علمية موضوعية في موضوع الحلقة. لو في أي حد من الشيعة لا سيما العلماء وطلبة الحوزة أراد أن يناقش فضيلة الشيخ خالد الوصابي في أي مسألة، فنحن نرحب
يعطينا رقمه ونحن نتصل به.
نعم، يعطينا رقم وإحنا سوف نتصل به، شرط أن يكون النقاش في مسائل العقيدة ولا سيما الإمامة والعصمة التي هي من مقتضيات الإمامة، أو في مسألة زي مسائل موضوع الحلقة زي مثلا عقيدة البداء، أي عموما المسائل الاعتقادية. يعني في نهاية الحلقة أشكر صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمباحث.
شكرا لك والإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا لكم وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.